بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اليوم إن شاء الله في الحديث الثامن من الأربعين في حقوق رب العالمين، وهذه الأربعين هي أربعين حديث أو أقل في حقوق الرب جل وعلا، وينبغي للمسلم أن يعتني بحقوق الله جل وعلا، لأن من وفى بحق الله سبحانه وتعالى فله عهد عند الله أن يدخله الجنة، كما في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فإذا اعتنى العبد بحق الله جل وعلا فله البشرى بإذن الله سبحانه وتعالى، ولذلك جدير بالمسلم أن يعتني بحق الله سبحانه وتعالى. قال الحديث الثامن عن أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى حنين مر بشجرة للمشركين يقال لها ذات أنواط يعلقون عليها أسلحتهم، فقالوا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، هذا كما قال قوم موسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، والذي نفسي بيده لتركبن سنة من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. هذا الحديث حديث عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج إلى حنين بعد فتح مكة، لما فتح الله جل وعلا عليه مكة، ومكة هي قبلة العرب وعاصمة العرب، أرادت قبائل الطائف أن تحارب النبي صلى الله عليه وسلم وأن تغزو مكة، لأنها إذا غزت النبي عليه الصلاة والسلام في مكة واستولت على مكة دانت لها العرب بأكملها. فتجمعت قبائل الطائف وخرجوا في نسائهم وأولادهم وصبيانهم وإبلهم وكل أموالهم، إذا غنموا سلموا بأموالهم، وإذا هلكوا هم وأموالهم. خرجوا في أعداد كثيرة، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم لقتالهم في غزوة حنين. لما خرج عليه الصلاة والسلام إلى حنين مر بشجرة للمشركين، شجرة للمشركين يسمونها ماذا؟ يسمونها ذات أنواط، يعلقون عليها أسلحتهم. ذات أنواط يعني يناط عليها، أي يعلق عليها، يعلق عليها. المشركون كانوا يعلقون أسلحتهم على هذه الشجرة، لماذا؟ يرجون من هذه الشجرة أن تجعل أسلحتهم قوية حادة لكي تجلب لهم النصر، فكانوا يعلقون هذه الأسلحة يرجون بركة هذه الشجرة، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قالوا له: يا رسول الله، نريد أن تكون لنا ذات أنواط نعلق عليها الأسلحة، قالوا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم معظما الله جل وعلا: قال سبحان الله، هذا كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فإن هؤلاء حينما يعلقون هذه السيوف على الأشجار إما أن يعتقدوا أن هذه الأشجار بذاتها تمنحهم النصر، فهذا كفر في الربوبية، لأنه لا يخلق مع الله جل وعلا أحد، لا خالق غير الله جل وعلا. حينما يعتقد أن هذه الشجرة هي التي تخلق بذاتها النصر، هذا كفر في الربوبية. أو يعتقدون أن هذه الشجرة سبب في جلب النصر، فهذا نوع من أنواع الشرك الأصغر، الذي حيث جعلوا ما ليس بسبب سببا. والنبي عليه الصلاة والسلام شبه طلبهم هذا بطلب قوم موسى لنبيهم عليه الصلاة والسلام اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال عليه الصلاة والسلام قال إنكم قوم تجهلون، أنتم تعبدون الله جل وعلا وهؤلاء يعبدون آلهة أخرى، قال إنكم قوم تجهلون. فهذه الدعوة أو هذا الفعل وهو تعليق السيوف على الشجرة رجاء بركتها، هذا نوع من أنواع الإشراك. وإن لم يكن شركا بذاته فإنه وسيلة وذريعة للشرك. والأصنام في الجاهلية إنما عبدت من هذا المدخل، إنما عبدت بهذا المدخل، تحسين الظن بهذه الأشجار وتحسين الظن بالأحجار وتعظيمها والتماس البركة منها. ولذلك ذكر أهل السير في ترجمة أحد الأئمة من المغرب أنه جيء إليه بأحجار من مكة، قالوا هذه خذ هذه أحجار مباركة. الناس اليوم بعض الناس يأخذ أحجار من مكة يوديها بلاده يظنون فيها ماذا؟ البركة. فقالوا له خذ هذه الأحجار جلبناها لك من مكة. وطبعا المغرب بلاد بعيدة خاصة في تلك الأزمنة، قالوا هذه الأحجار جلبناها لك البركة. فقال رحمه الله تعالى على أقل من هذه عبدت الأصنام، على أقل من هذه، لأنهم أخذوها يرجون بركتها لأنها جلبت من أرض مباركة. قال على أقل من هذا عبدت الأصنام. وصدق رحمه الله تعالى، فقد ذكر ابن هشام في السير عن محمد بن إسحاق بن يسار المدني أنه في سيره ذكر أن مبدأ شرك أهل الجاهلية أن العرب كانت تذهب إلى مكة فتأخذ الأحجار معها لتبرك بها لأن أرض مباركة، فأخذوها لكي يتبركوا بها ثم عبدوها من دون الله جل وعلا. والتبرك باب عظيم من أسباب التبرك الممنوع غير المشروع، باب عظيم من أسباب الشرك بالله جل وعلا. وهذا واقع اليوم، كثير من الناس يتمسح بالشيوخ يطلب البركة، يتمسح بقبر النبي عليه الصلاة والسلام يطلب البركة، يتمسح بجدران الكعبة يطلب البركة، يتمسح بحلق المسجد يطلب البركة. وهذا كله من أسباب الشرك. البركة، البركة ما هي؟ البركة يقولون البركة هي النماء والزيادة، هي النماء والزيادة. ولذلك فلان فيه بركة أو فلان مبارك يحصل به الخير، يحصل به الخير. ومكة أرض مباركة فيها خير كثير، وبيت المقدس أرض مباركة، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، ففيه خير كثير. فالبركة هي الخير الكثير، هي الخير الكثير. واعتبار الشيء أنه مبارك هذا إنما يكون من عند الله سبحانه وتعالى. ما الذي يدل على أن مكة أرض مباركة؟ إن الله جل وعلا هو الذي جعل فيها هذه البركة. ما الذي يدل على أن بيت المقدس أرض مباركة؟ الله جل وعلا هو الذي جعل فيها هذه البركة. فالبركة من الله جل وعلا، هو الذي يبارك الأشياء وهو الذي يبارك على الأشياء. وبركة كل شيء بحسبه، يعني حتى لو افترضنا أن مكانا ما أو زمانا، مثلا شهر رمضان زمان مبارك، شهر رمضان زمان مبارك، ليلة القدر زمان أيضا مبارك. البركة قد تكون في الأزمان، وقد تكون في الأماكن، وقد تكون في الأشخاص مثل الأنبياء عليهم السلام، فإنهم فيهم البركة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان الماء حينما اشتكوا الصحابة رضي الله عنهم اشتكوا قلة الماء وكانت عندهم مزادة، فصب النبي صلى الله عليه وسلم الماء على يديه ففاض الماء وكثر. وفي حديث جابر رضي الله تعالى عنه أنه أراد أن يطعم النبي عليه الصلاة والسلام وهم يحفرون الخندق. حينما كانوا يحفرون الخندق كان الصحابة جياعا ومن شدة الجوع يربطون الحصى على بطونهم، والنبي عليه الصلاة والسلام ربط على بطنه حجرين من شدة الجوع. فلما رآه جابر رضي الله تعالى عنه ورأى النبي عليه الصلاة والسلام قد ربط بطنه بحجرين ذهب إلى بيته وقال عندكم خبز أو شيء؟ قالوا نعم. قالوا خلاص أنا أدعو النبي عليه الصلاة والسلام لكي يحضر. قالوا لي يا جابر ترى لا تفشلنا، ما عدنا إلا شوي. قال طيب. فراح إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله صنعت لك طعاما، تعال أنت وتأكل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا أهل الخندق قد صنع لكم جابر طعاما. طعام جابر رضي الله عنه قليل. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وجاءوا أهل الخندق إلى طعام جابر رضي الله تعالى عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انتظروا لا تعجنوا. حتى جاء النبي عليه الصلاة والسلام وبارك النبي عليه الصلاة والسلام في هذا العجين حتى أكل أهل الخندق كلهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام مبارك، ولذلك كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتبركون به عليه الصلاة والسلام، يتبركون بريقه. وكما قال سهيل بن عمرو لما ذهب إلى الحديبية لكي يفاوض النبي عليه الصلاة والسلام قال ثم رجع إليهم قال أي قوم قد جئت قد وفدت على كسرى ووفدت على قيصر، فوالله ما رأيت أحدا يعظم أحدا كما يعظم أصحاب محمد محمدا، إن توضأ وضوءا إلا اقتتلوا على وضوئه، وإن تنخم نخامة إلا أخذها أحدهم فدلك بها جلده. فكانوا يتبركون رضوان الله تعالى عليهم بريقه عليه الصلاة والسلام وبآثاره عليه الصلاة والسلام. وأم سليم رضي الله تعالى عنها كانت تجمع، جاء النبي عليه الصلاة والسلام ونام في فراش أم سليم، فجاءت أم سليم رضي الله تعالى عنها ووجدت النبي عليه الصلاة والسلام نائما في الفراش في بيتها وقد عرق عليه الصلاة والسلام، فأخذت تجمع عرقه صلى الله عليه وسلم. فلما استيقظ قال لها ما هذا يا أم سليم؟ قالت يا رسول الله لصبياننا، يعني لشفاء صبياننا. فأقرها النبي عليه الصلاة والسلام. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام جعل الله تعالى فيهم البركة. أما غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فلا، الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما كانوا يتبركون أو يتمسحون بأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما كانوا أيضا يتبركون بعمر رضي الله تعالى عنه ولا عثمان ولا علي ولا بقية الصحابة والتابعين كذلك الذين ما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام، ما كانوا يأتون إلى الصحابة يتبركون بآثارهم رضوان الله تعالى عليهم. كذلك بركة كل شيء بحسبه، بركة كل شيء بحسبه. ولذلك الأرض مثلا الحجاز مكة طرح الله جل وعلا فيها البركة، بمعنى أن الخير فيها كثير، وهذا لا يعني أنك تذهب إلى أحجار مكة فتتمسح بها، أو البيت الحرام جعله الله تعالى مباركا تذهب فتتمسح، لا، بركة كل شيء بحسبه، بركة كل شيء بحسبه. ولذا يذكرون أن أبا الدرداء رضي الله تعالى عنه كتب إلى سلمان الفارسي قال تعالى أقدم إلى الأرض المقدسة، أقدم إلى الأرض المقدسة فإن أرض مقدسة. فكتب إليه سلمان رضي الله تعالى عنه قال إن الأرض لا تقدس، إن الأرض لا تقدس أحدا، إنما يقدس المرء عمله، إنما يقدس المرء عمله. فبركة كل شيء بحسبه. ولذلك مسجد النبي عليه الصلاة والسلام مبارك، لكن بركة المسجد بالصلاة فيه، بالصلاة فيه، بركة الروضة بالصلاة فيها، بركة البيت الحرام مكة بالعمرة بالاعتمار بالصلاة فيه بالدعاء في هذا المكان، ليس بالتمسح. ولذلك التمسح بهذه الأشياء رجاء بركتها هذا نوع من البدع، ونوع من فعل الجاهلية حينما قالوا اجعل لنا ذات أنواط، اجعل لنا ذات أنواط. لماذا طلبوا ذات أنواط؟ لأجل البركة، لأجل أن يتبركوا بها، يجعلوا سيوفهم تتبرك بهذه الشجرة فتكون قوية وتكون قاطعة. أهل البدع دخل عليهم الشيطان من هذا الباب، دخل عليهم الشيطان من هذا الباب، وتبركوا بالأشخاص، تبركوا بالأشخاص، ولذلك تبركوا بالصالحين، تبركوا بالعلماء. تجد للأسف يتمسحون بأرجل شيوخهم، أرجل شيوخهم، وبأيدي شيوخهم، وبعضهم ينبطح أمام شيخه لكي يفترشه. هذا كله نوع من أنواع الشرك، ونوع من أنواع البدع، نوع من أنواع الشرك، ونوع من أنواع البدع. وأصل ضلالهم طلبوا البركة، طلبوا البركة. وقياسوا هذا الشيخ على النبي عليه الصلاة والسلام، قياس العالم أو قياس العبد الصالح على النبي صلى الله عليه وسلم، كما كان الصحابة يتبركون بالنبي عليه الصلاة والسلام وبآثاره، هؤلاء الآن يتبركون بمن؟ يتبركون بالشيخ، ويتبركون بماذا؟ ويتبركون بالعالم. يقال لهم ماذا؟ كيف يجاب على هذا الجواب؟ يقال بأن هذا القياس باطل، هذا القياس باطل. لماذا؟ لأن خيار هذه الأمة، خيار هذه الأمة من السلف الصالحين رضوان الله تعالى عليهم، خيار هذه الأمة من السلف الصالحين رضوان الله تعالى عليهم لم يتبركوا بمن؟ بأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ولم يتبركوا بعمر، ولم يتبركوا بالخلفاء الراشدين، ولم يتمسحوا بهم. ولو كان غير النبي صلى الله عليه وسلم مثل النبي لما تركوهم، لما تركوهم. فإما أن يكونوا يفعلون أو لا يفعلون، وبالطبع أنهم لم يكونوا يفعلون. إذن لماذا لم يفعلوا؟ إما لأنه ضلال، أو أنهم زاهدين لهم زهد في الخير وفي البركة، وطبعا لم يكن عندهم زهد في الخير ولم يكن عندهم زهد في البركة، بل كانوا أسرع الناس وأحرص الناس على الخير وعلى البركة. إذن تركوه لماذا؟ لأنه ضلال، ولأنه نوع من أنواع البدع. إذن التبرك باب من أبواب ماذا؟ باب من أبواب الشرك. من تبرك بشيء، التبرك بالحجارة، التبرك بالأشجار، التبرك بالحجارة، التبرك بالأشجار، التبرك بالصالحين، إما أن يعتقد أن هذه الأحجار وهذه الأشجار بذاتها تجلب الخير، هذا كفر أكبر. لماذا؟ لأنه لا يأتي بالخير إلا الله سبحانه وتعالى. وإما يعتقد أن هذا سبب، هذا سبب يحصل به الخير ويحصل به ماذا؟ ويحصل به النماء والزيادة، فيقال هذا شرك أصغر، هذا شرك أصغر. لماذا؟ لأنه أراد جعله سببا ولم يجعله عبادة. والسلف رحمهم الله تعالى، هنا آثار يعني ذكر قتادة رحمه الله تعالى في قول الله عز وجل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. المقام اليوم ما أكثر الذين يتمسحون به. قال قتادة رحمه الله، قال: إنما أمروا أن يصلوا عنده، أمروا أن يصلوا عند المقام. قال: ولم يؤمروا بمسحه. قتادة رحمه الله تعالى من أئمة السلف، ممن سمع ابن عباس رضي الله تعالى عنه وغيره. قال: ولم يؤمروا بمسحه. قال: ولقد تكلفت هذه الأمة ما تكلفته الأمم قبلها. وقال ابن جريج قال: قلت لعطاء ابن أبي رباح: أرأيت أحدا يقبل المقام أو يلمسه؟ أرأيت أحدا يقبل المقام أو يلمسه؟ فقال: أما أحد يعتبر به فلا. يعني مين؟ نعم، الصحابة إذن. لا، أم لا، قال: أما أحد يعتبر به، يعني الصحابة والعلماء يعتبر به، يعني له مكانة، له اعتبار. أما أحد يعتبر به فلا. إذن غيرهم من؟ الجهال. إذن غيرهم الجهال. وأتى ابن الزبير على قوم يمسحون المقام فقال: إنكم لم تؤمروا بمسحه، وإنما أمرتم بالصلاة عنده. وأخرج ابن أبي شيبة عن سعيد بن المسيب أنه كره أن يضع يده على المنبر، على منبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام ابن عبد الحكم رحمه الله قال: ولا يتعلق بأستار الكعبة عند الوداع، وكذلك عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام. وعن عبد الله بن عمر أنه كان يكره مس قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر روى المعرور بن سويد قال: خرجنا مع عمر في حجة حجها، فقرأ بنا في الفجر: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ولإيلاف قريش. فلما قضى حجه ورجع رأى الناس يبتدرون، فقال: ما هذا؟ فقالوا: مسجد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: مسجد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رضي الله عنه: هكذا هلك أهل الكتاب، هكذا هلك أهل الكتاب، اتخذوا آثار أنبيائهم بيعا. النبي عليه الصلاة والسلام صلى في هذا الموضع ليس لذات المكان، وإنما عرضا من دون ماذا؟ من دون اتفاق، وليس لقصد المكان هذا. قال: اتخذوا آثار أنبيائهم بيعا، من عرضت له منكم فيه الصلاة فليصلي، ومن لم تعرض له منكم فيه الصلاة فلا يصلي. وقال سمرة بن جندب في قول الله جل وعلا: إن الذين يبايعونك، إنما يبايعون الله، في غزوة أو في الحديبية، في الحديبية النبي عليه الصلاة والسلام بايع أصحابه تحت الشجرة: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. قال سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كانت بالحديبية، هذه البيعة كانت بالحديبية. قال: فكانت هذه الشجرة التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه تحتها، قال: فكانت هذه الشجرة يعرف موضعها ويؤتى هذا المسجد، هذا الشجرة الناس يعرفون مكانها ويأتونها للصلاة فيه. قال: حتى كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه فبلغه أن الناس يأتونها ويصلون عندها ويعظمونها، ويعظمونها رجاء ماذا؟ البركة. قال: فرأى أن ذلك من فعلهم حدث، فرأى رضي الله عنه أن ذلك من فعلهم حدث، ثم أمر عمر رضي الله تعالى عنه بقطع هذه الشجرة، بقطع هذه الشجرة قطعا لدابر الفساد وذريعة الإشراك بالله جل وعلا. طيب، في درس البلوغ كنا وقفنا عند حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله جل وعلا على كل أحيانه. كان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الله عز وجل على كل أحيانه، رواه الإمام مسلم وعلقه البخاري. ما معنى علقه البخاري؟ ها وعلي؟ إيه صح، لم يروه بالإسناد المتصل، لكن ما معنى علقه؟ إيه صح، المعلق هو ما حذف أول الإسناد. البخاري رحمه الله تعالى طبعا بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام 200 سنة، فإذا أراد أن يروي يروي عن شيوخه، عن شيوخهم، عن شيوخهم، عن الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا حذف البخاري شيوخه لم يقل حدثنا فلان، وإنما قال قالت عائشة رضي الله تعالى عنها، هذا يسمى ماذا؟ المعلق، حذف أول الإسناد. طيب، إذن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، يذكر الله على كل أحيانه. ذكر الله جل وعلا أفضل أعمال المسلم، ذكر الله جل وعلا أفضل أعمال المسلم، كما قال معاذ رضي الله تعالى عنه: ما من عمل أنجى من عذاب الله من ذكر الله تعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها لكم عند مليككم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. ذكر الله جل وعلا يكون باللسان، ويكون بالقلب، ويكون بالجوارح. كيف يكون ذكر الله جل وعلا بالجوارح؟ يكون ذكر الله جل وعلا بالجوارح بفعل الطاعات. المصلي ذاكر لله جل وعلا، المصلي ذاكر لله جل وعلا. ذكر الله جل وعلا يكون أيضا باللسان، يكون باللسان، ويقول يقرأ القرآن، هذا ذكر لله جل وعلا. يسبح الله جل وعلا، يذكر أذكار الصباح، يذكر أذكار المساء، هذا كله ذكر باللسان. وذكر بالقلب، الذكر يكون بالقلب، وهو التفكر في آيات الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: الذين يذكرون الله قياما وقعودا ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، يتفكرون في آيات الله جل وعلا وفي أسمائه جل وعلا وصفاته سبحانه وتعالى، يتفكرون في مخلوقات الله جل وعلا هذه العظيمة، هذه المخلوقات العظيمة لله جل وعلا يتفكرون فيها، يتفكرون أيضا في الآيات الشرعية، في الآيات في القرآن، يتدبرون أحكام القرآن، يستنبطون الأحكام من القرآن، يتدبرون في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا كله ذكر لله جل وعلا. ولذلك طالب العلم، طالب العلم أكثر الناس ذكرا لله جل وعلا، أكثر الناس ذكرا لله جل وعلا، فإنه في مدارسته وفي قراءته إما لكتاب الله أو لسنة النبي عليه الصلاة والسلام طبعا يتدارسها ويتدبرها ويستنبط ما فيها من الأحكام، وهذا أنفع للمسلم، أنفع من مجرد ذكر اللسان الذي قد يغفل عنه القلب. فالتدبر والتأمل هذا من أكثر ما يفيد المسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله جل وعلا على كل أحيانه، والله جل وعلا ذكر وصف عباده المؤمنين، قال: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، هذا وصف عباد الله المؤمنين. هذا الحديث فيه مسألتان: المسألة الأولى في ذكر الله جل وعلا بغير طهارة، في ذكر الله جل وعلا بغير طهارة، في قراءة القرآن، قراءة القرآن من غير طهارة. العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا، فقيل لا يجوز أن يقرأ القرآن إلا بطهارة، لا يجوز أن يقرأ القرآن إلا بطهارة، الكلام عن القراءة والذكر وليس عن مس ماذا؟ المصحف. فقال بعض أهل العلم ومذهب إمام أحمد ومالك والشافعي وأبي حنيفة، هذا مذهب الجمهور، أنه لا يجوز أن يقرأ القرآن إلا بطهارة، لا يجوز أن يقرأ القرآن إلا بطهارة. وقيل يجوز للجنب، يجوز للجنب وغير الجنب أن يقرأ القرآن، وهذا مذهب عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وسعيد المسيب رحمه الله تعالى وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. الجمهور استدلوا بحديث رواه علي رضي الله تعالى عنه، علي بن أبي طالب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته ثم يخرج فيقرأ القرآن ويأكل معنا اللحم ولا يحجبه أو لا يحجزه من القرآن شيء ليس الجنابة، لا يحجزه عن الجنابة شيء، لا يحجزه عن القرآن إلا ماذا؟ إلا الجنابة، يعني الجنابة كان النبي عليه الصلاة والسلام يمتنع معها من قراءة ماذا؟ القرآن. هذا يدل على أن الجنب لا يقرأ ماذا؟ القرآن، الجنب لا يقرأ القرآن. طيب هذا الحديث، حديث علي رضي الله تعالى عنه الذي استدل به الجمهور، قالوا ما رواه من؟ رواه الخمسة، قالوا رواه الخمسة. هذا الحديث صححه الترمذي، الترمذي قال هذا الحديث حسن صحيح، وصححه أيضا الحاكم والبغوي وابن السكن وعبد الحق الإشبيلي والإمام الذهبي، وحسنه الحافظ ابن حجر، حسنه أيضا الحافظ ابن حجر، لكن اعترض عليه بوجهين اثنين، اعترض عليه بوجهين اثنين. الوجه الأول قالوا هذا الحديث، هذا الحديث ضعفه جماعة من العلماء، منهم الإمام الشافعي رحمه الله، الشافعي قال لم يكن أهل الحديث يثبتونه، الشافعي قبل هؤلاء كلهم، قبل من صححه وقلنا الترمذي والحاكم والبغوي وابن السكن وعبد الحق الإشبيلي والذهبي وابن حجر، هؤلاء كلهم متأخرين عدا الترمذي، لكن الشافعي قبل الترمذي أصلا قال لم يكن أهل الحديث يثبتونه، وكان الإمام أحمد رحمه الله يضعف هذا الحديث، الإمام أحمد كان يضعف هذا الحديث، وقال النووي ضعفه المحققون، ضعفه المحققون، وممن ضعفه من المتأخرين الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، الشيخ الألباني يضعف هذا الحديث. هذا الوجه الأول، إذن الحديث يعني مختلف فيه، والمتقدمون ومن أهل الحديث على تضعيف هذا الحديث. طيب اعترض عليه من وجه آخر، أن هذا الحديث على فرض صحته، على فرض صحته، هو الحديث يقول ماذا؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يحجزه عن القرآن شيء إلا ماذا؟ إلا الجنابة، إلا الجنابة. قالوا على فرض صحة الحديث، قال ابن خزيمة رحمه الله تعالى يقول لا حجة لهذا الحديث، أو لا حجة في هذا الحديث، لأنه ليس فيه نهي وإنما هو حكاية فعل، يعني النبي عليه الصلاة والسلام من فعله أنه لم يكن يقرأ القرآن إذا كان جنبا، إذا كان جنبا. طيب هذا فعل منه عليه الصلاة والسلام، لكن ليس فيه ماذا؟ ليس فيه نهي، ولو كان محرما لو كان محرما لنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قراءة القرآن وهو جنوب. طيب الآن هذه أدلة من قال بأنه لا يجوز قراءة القرآن للجنوب، حديث علي رضي الله تعالى عنه. استدلوا أيضا بما صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يكره أن يقرأ القرآن وهو جنوب، أنه كان يكره أن يقرأ القرآن وهو جنوب. وأجيب عن هذا أن الكراهة شيء والتحريم شيء آخر، أن الكراهة لا يلزم من الكراهة أن يكون ماذا؟ أمر محرم. نعم قد يكون الأفضل أن يقرأ القرآن وهو طاهر لا يكون جنوب، لكن الكراهة شيء والتحريم شيء آخر. واستدلوا أيضا بقصة، بقصة عن عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه. قصة عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه أنه كانت عنده جارية، عنده جارية، والجارية تعرفون الإماء يعني كانت توطأ، يجوز للرجل أن يجامع جاريته، فلكن زوجته ما كانت ترضى، زوجته ما كانت ترضى وكانت تغار من جاريتها. ففي إحدى الليالي وجدته مع جاريته وكان يجامع جاريته وثم يزخت حرمته، فأنكر أنه كان يجامعها، أنكر أنه كان يجامعها، فقالت له احلف، أو قالت له اقرأ القرآن، اقرأ القرآن. لحظة شوف، نعم نعم. فقالت له طيب إذا كنت صادق فاقرأ القرآن، فإني أعلم أنك لا تقرأ القرآن، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قراءة القرآن وهو والإنسان جنوب. فقال رضي الله تعالى عنه، طبعا هو ما كان ما يستطيع أن يقرأ، يعلم أن فيه نهي، فقال أبيات شعر، فقال شهدت بأن وعد الله حق، حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين، وتحمله ملائكة شداد، ملائكة الإله مسومين. فهي ظنت أن هذا قرآن فصدقته، ثم ذهب وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، المفروض كان سكر هذا. طيب فاستدلوا بهذا على أن الجنب لا يقرأ ماذا؟ على أن الجنب لا يقرأ القرآن. لكن هذه القصة طبعا فيها نقلت بطرق كثيرة، وأصل القصة صحيح، لكن لفظة أنك لا تقرأ القرآن وأنت جنب، وأنه بلغ النبي عليه الصلاة والسلام، فيها يعني فيها كلام يحتاج إلى مراجعة. المهم هذا الذي استدل به على منع الجنب من قراءة القرآن. أما من أجاز قراءة القرآن للجنب فاستدل بعدة أدلة. الدليل الأول قالوا البراءة الأصلية. إيش معنى البراءة الأصلية؟ أنه لا يوجد دليل على المنع، لا يوجد دليل على المنع مع وجود الأدلة الدالة على الأمر على قراءة القرآن وعلى ذكر الله جل وعلا. فإن الله جل وعلا قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وأمر الله جل وعلا بذكره مطلقا، قال واذكروا الله في أيام معدودات، وقال واذكروني أذكركم، قال اقرأوا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن. فالحديث والآيات الآمرة بذكر الله جل وعلا وبقراءة القرآن مطلقة، مطلقة ليس فيها تحديد، مع عدم وجود ماذا؟ الأدلة الدالة على المنع أو التحريم. فإذن الدليل الأول قالوا البراءة الأصلية. طيب ثانيا قالوا ما رواه الإمام مسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. هذا الحديث الذي عندنا حديث ماذا؟ حديث الباب. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. هذا الحديث يدل على ماذا؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكره على كل أحيانه، يدخل فيها الجنب، يدخل فيها غير الجنب، متوضئ غير المتوضئ، إذن على كل أحيانه يدخل فيها النبي عليه الصلاة والسلام. في كل وقت على كل أحيانه. لكن الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى اعترض على هذا الحديث، قال قول عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله على كل أحيانه، قال يقصد بالذكر غير القرآن، لأن القرآن الذكر إذا أطلق قال يراد به ماذا؟ غير القرآن، غير القرآن. وأجيب عن هذا بعدم التسليم، بأن القراءة القرآن تسمى أيضا في لسان الشارع تسمى قراءة القرآن ذكرا. قال الله جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، قال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالقرآن أيضا ذكر، القرآن أيضا ذكر. استدلوا أيضا بما أخرجه الإمام مسلم من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى حاجته من الخلاء، فقرب إليه طعام فأكل ولم يمس ماء، يعني لم يتوضأ، أكل عليه الصلاة والسلام ولم يمس ماء، فقيل له إنك لم تتوضأ، قيل له إنك لم تتوضأ، ما الذي أتي إليه؟ أتي بطعام. قيل إنك لم فقيل إنك لم تتوضأ، فقال ما أردت صلاة فأتوضأ، يعني أنا ما أردت الصلاة لكي أتوضأ، لست محتاجا للوضوء لأنني لا أريد ماذا؟ صلاة. قال ما أردت صلاة فأتوضأ. وفي رواية أنه عليه الصلاة والسلام قال إنما أمرتم بالوضوء للصلاة، إنما أمرتم بالوضوء للصلاة. واستدل به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على جواز الطواف من غير وضوء. لماذا؟ قال لأنه ليس صلاة، لأنه ليس صلاة. طيب، أيضا استدل ما صح عن عبد الله بن عباس أنه قال أنه ابن عباس رضي الله عنه قرأ شيئا من القرآن وهو جنب، فقيل له في ذلك قالوا كيف تقرأ القرآن وأنت جنب؟ فقال رضي الله عنه الذي في جوفي من القرآن أكثر من الذي قرأته، الذي في جوفي من القرآن يعني ما أحفظه من القرآن أكثر من الذي قرأته، ما الذي يمنعني إذن من أن أقرأ وأنا في جوفي حفظ القرآن كاملا؟ طيب، هذا الحديث أيضا في مسألة أخرى، ذكر الله جل وعلا في موضع الخلاء. يعني الآن تكلمنا عن مسألة ذكر الله جل وعلا مطلقا في للجنوب، الآن الكلام عن ذكر الله جل وعلا في موضع الخلاء. أحيانا الإنسان في موضع الخلاء يسمع المؤذن، وأحيانا يسلم أحد من الناس مثلا، وأحيانا يعطس مثلا، أو أحيانا يريد أن يتوضأ، فقيل يكره أن يذكر الله جل وعلا. قال بعض أهل العلم قال يكره أن يذكر الله جل وعلا داخل الخلاء، وهذا مذهب الحنفية وقول عند المالكية. واستدلوا بما في صحيح مسلم أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول، فسلم فلم يرد عليه، سلم فلم يرد النبي عليه الصلاة والسلام عليه. وفي رواية أنه كره أن يرد عليه لأنه على غير طهر، أنه على غير طهر، إذن كره أن يرد عليه لأنه على غير طهر. واستدلوا أيضا بحديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، خاتم النبي عليه الصلاة والسلام كان مكتوب عليه محمد رسول الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام قالوا كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. هذا الحديث رواه أنس رضي الله تعالى عنه، وأجيب عنه بأنه حديث ضعيف. هذا الحديث سوف يأتي، لكن أجيب عنه بأنه حديث ضعيف، ضعفه أبو داود والنسائي والبيهقي، وقال أبو داود حديث منكر، حديث منكر. وقال بعض أهل العلم لا مانع من ذكر الله جل وعلا، لا مانع من ذكر الله جل وعلا، إذا عطش يحمد الله جل وعلا، وهو قول الإمام مالك رحمه الله تعالى والقرطبي ومنسوب إلى عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه. واستدلوا على هذا بماذا؟ بحديث عائشة رضي الله عنها، حديث الباب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله جل وعلا على كل أحيانه. واستدلوا أيضا بالبراءة الأصلية، ما في دليل على المنع. واستدلوا أيضا بحديث آخر، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ القرآن ورأسه في حجر عائشة وهي حائض، كان يقرأ القرآن ورأسه في حجر عائشة وهي حائض، والحائض لا تخلو من ملابسة أو من ملابسة النجاسة، دم الحيض نجس، فالحائض لا تخلو من ملابسة النجاسة، فهو في مكان فيه ماذا؟ نجاسة. فكان يقرأ القرآن ورأسه في حجر عائشة رضي الله عنها وهي حائض، فإذا كان إذن يدل على جواز قراءة القرآن حتى في موضع الخلاء. وصح عن ابن سيرين رحمه الله تعالى أنه سئل عن الرجل يعطس في الخلاء قال لا أعلم بذكر الله جل وعلا بأسا. إذن يذكر الله جل وعلا، لكن من باب الأدب، يعني هو من باب الأدب إذا سلم عليه، يعني قد يكره الناس مثل هذا أن يرد في حال قضاء الحاجة أو في مكان الخلاء. أما الدخول بالمصحف، الدخول بالمصحف فالعلماء متفقين على وجوب ماذا؟ صيانة المصحف. الدخول بالمصحف العلماء متفقون على وجوب صيانة المصحف وتعظيمه، ويخشى من إدخال المصحف إلى الخلاء أن يمتهن أو يتعرض للإهانة، وإهانة المصحف كفر بالله جل وعلا، كفر بالله سبحانه وتعالى بإجماع أهل الإسلام. ولذلك أهل العلم على المنع من دخول ماذا؟ إدخال المصحف إلى الخلاء أو إلى أماكن النجاسة. قالوا إلا إذا كان يخشى عليه أن يؤخذ أو يسرق، فإنه يكون للحاجة. طيب، الحديث الذي بعده حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ. النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وصلى ولم يتوضأ، أخرجه الدارقطني ولينه. لينه يعني ماذا؟ يعني ضعفه، وضعفه كذلك الإمام النووي والحافظ بن حجر وابن عبد الهادي رحمهم الله تعالى. خروج الدم لا ينقض ماذا؟ خروج الدم لا ينقض الوضوء، الحجامة أيضا لا تنقض الوضوء. طيب، قال وعن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين وكاء السهم، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. قال رواه أحمد والطبراني وزاد من نام فليتوضأ. وهذه الزيادة قال في هذا الحديث عند أبي داود من حديث علي دون قوله استطلق الوكاء، قال وفي كلا الإسنادين ضعف. وهذا الحديث قد حسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى، حسنه الشيخ الألباني. معنى الحديث العين وكاء السهم، القربة تربط بماذا؟ بالحبل. القربة تربط بالحبل، فشبه النبي عليه الصلاة والسلام العين بهذا الحبل الذي تربط به القربة، بهذا الحبل الذي تربط به القربة، فإذا نامت العين انفتحت القربة وانصب الماء. وكذلك الإنسان إذا نامت العين لم يشعر بما يخرج منه أو بما يفعل. هذا الحديث كما قلنا ماذا؟ اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه، لكن معناه صحيح، المعنى صحيح، يشهد له حديثان. حديث أبي هريرة رضي الله عنه وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها. حديث أبي هريرة أخرجه ابن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنام عيناي ولا ينام قلبي، تنام عيناي ولا ينام قلبي. وفي الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ فقال يا عائشة: إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. إذن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوتر بعد أن ينام، ويوتر من دون وضوء. فقالت عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، تنام ثم توتر من دون وضوء؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن عيني تنامان لكن قلبه لا ينام. دل هذا على ماذا؟ على أن العبرة بغياب القلب، على أن العبرة بغياب القلب. فإذا غاب القلب، وهذا الذي يحصل عندنا نحن عامة بني آدم، إذا نامت العينان غاب القلب، فلا يدري الإنسان بما يخرج منه. لكن النبي عليه الصلاة والسلام كانت تنام عيناه ولا ينام قلبه، ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يصلي من دون أن يحدث وضوءا. قال: ولأبي داود أيضا عن ابن عباس مرفوعا: إنما الوضوء على من نام مضطجعا. قال: وفي إسناده ضعف أيضا. هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي من طريق أبي خالد الدالاني عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسجد وينام وينفخ ثم يقوم فيصلي ولا يتوضأ. قال: قلت له: صليت ولم تتوضأ وقد نمت؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الوضوء على من نام مضطجعا، إنما الوضوء على من نام مضطجعا. قال الإمام أبو داود رحمه الله: هذا حديث منكر، هذا حديث ماذا؟ منكر. وأنكره أيضا الإمام أحمد والبخاري والدارقطني وإبراهيم الحربي رحمهم الله تعالى. نتفي يا أخوان بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.